أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الجهة الثانية، الكلام في بحوث الأوامر الجهة الثانية دلالات صيغة الأمر. وقلنا الكلام في نقاط: النقطة الأولى دلالتها على الطلب، وبينا كيف تدل صيغة الأمر على الطلب، وانتهى الكلام في النقطة الأولى. وآخر ما ذكرناه هناك هو نقاش مع السيد الهاشمي. الآن ندخل في النقطة الثانية، كيفية دلالتها على الوجوب. النقطة الثالثة يأتي بعدها الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. الآن كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. إذن هي تدل على الطلب، هذا شيء انتهينا منه. نعم تدل على الطلب. الآن تدل على الوجوب، كيف تدل على الوجوب؟ هذه النقطة الثانية، كيفية دلالتها على الوجوب أو كيفية دلالتها على الوجوب. كيفية دلالتها على الوجوب. إذن النقطة الثانية نعطيها عنوان، النقطة الثانية كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. الأقوال ثلاثة. القول الأول قالوا بأن صيغة الأمر، يعني دلالة صيغة الأمر على الوجوب، هذا شيء مفروغ منه، لكن كيف تدل صيغة الأمر على الوجوب؟ هنا الأقوال ثلاثة، قالوا بالوضع، وقالوا حكم العقل بحكم العقل، وقالوا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. القول الأول الوضع، إذن الوضع العقل أو حكم العقل وهي مقدمات الحكمة. القول الأول الوضع، إشارات إلى هذه الأقوال ولو على نحو الإجمال في هذا المقام من البحث. نقول القول الأول الوضع، تكون الدلالة على أساس الوضع، حيث أن صيغة الأمر وضعت لمعنى الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه. إذن بعد أن انتهينا من النقطة الأولى قلنا بأنها تدل على الطلب حتى تدل على الوجوب، أصحاب القول بالوضع قالوا ليست هي فقط موضوعة لمعنى الطلب، وإنما هي موضوعة لمعنى الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه. إذن القول الأول الوضع، قالوا بأن تكون الدلالة على أساس الوضع، حيث أن صيغة الأمر وضعت لمعنى الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه. قيل إن هذا القول غير تام، قيل وسيأتي الرد عليه، لكن يقال إذن قيل إن هذا القول غير تام. لماذا؟ لأن النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية لا تتحصص إلى حصتين وجوبية واستحبابية حتى يقال أن الصيغة موضوع على الحصة الوجوبية. لا ننسى كيف استفدنا الطلب هناك عندما تحدثنا عن الإرادة، قلنا نسبة إرسالية وإرادة، والإرادة عين الطلب، فإذن هي تدل على الطلب، أو الإرادة ليست عين الطلب لكن هي الصيغة، نفس الصيغة هي مصداق للطلب كما بينا هذا المعنى في النقطة السابقة. إذن هي تدل على الطلب. الآن صاحب الوضع يقول تدل على الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه، أي على الطلب الوجوبي. الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه هو الطلب الوجوبي. أشكل على هذا، قالوا بأن هذا القول غير تام. لماذا؟ لأن النسبة الإرسالية التي استفيد منها الطلب لا يمكن أن تتحصص إلى حصتين وجوبية واستحبابية، أي لا يمكن أن تتحصص إلى نسبة إرسالية وجوبية ونسبة إرسالية استحبابية، أي لا يمكن أن تتحصص، بمعنى آخر لا يمكن أن تتحصص إلى إرسال وجوبي وإرسال استحبابي، ولا يمكن أن تتحصص إلى طلب وجوبي وطلب استحبابي. إذن نقول قيل إن هذا القول غير تام، لأن النسبة الإرسالية لا تتحصص إلى حصتين وجوبية واستحبابية حتى يقال أن الصيغة موضوعة للحصة الوجوبية. هذا قيل، هذا إشكال. لكن يقال إن الإرسال، الإلقاء، الدفع، إن الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته، نعم كما قلتم، فإنه لا ينقسم إلى حصتين، الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، بمعنى أن النسبة الإرسالية بلحاظ ذاتها لا تنقسم إلى حصتين، لكن الإرسال، نعيد الكلام عن الإرسال حتى تكون القضية واضحة، عندما نتحدث ونذكر المفهوم الاسمي نتصور فيه الحصص، وبعد هذا ننتقل الكلام إلى المفهوم الحرفي. نتحدث عن الإرسال، بعد هذا نقول نفس الكلام يجري في النسبة الإرسالية. لكن يقال إن الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين. الآن العبارة، ندخل خطوة أخرى، نقول الإرسال بالمعنى الحرفي بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، الإلقاء بلحاظ ذاته لا ينقسم إلى حصتين، الإلقاء بالمعنى الحرفي بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، الدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، الدفع بالمعنى الحرفي بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، النسبة الإرسالية بلحاظ ذاتها فإنها لا تنقسم إلى حصتين، الإلقاء أو النسبة الإلقائية بلحاظ ذاتها فإنها لا تنقسم إلى حصتين، النسبة الدفعية بلحاظ ذاتها فإنها لا تنقسم إلى حصتين. إذن عندي الإرسال، الإلقاء، الدفع، الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، النسبة الإرسالية والنسبة الإلقائية والنسبة الدفعية بلحاظ ذاتها فإنها لا تنقسم إلى حصتين، لكنهم بلحاظ منشئه، لكن الإرسال بلحاظ منشئه، لكن الإلقاء بلحاظ منشئه، لكن الدفع بلحاظ منشئه، لكن الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ منشئه فإنه ينقسم إلى حصتين، لأن هذا الإرسال، لأن هذا الدفع، لأن هذا الإلقاء، لأن هذه النسبة الإرسالية، لأن هذه النسبة الدفعية والنسبة الإلقائية، لأن هذه النسبة، لأن هذا الإرسال، قد ينشأ الإرسال من إرادة ضعيفة، وقد ينشأ الإرسال من إرادة شديدة. فبلحاظ المنشأ إذا كانت الإرادة ضعيفة يكون الإرسال، يكون الدفع، يكون الإلقاء، تكون النسبة الإرسالية استحبابية. وإذا كان المنشأ هو إرادة شديدة فيكون الإرسال، يكون الإلقاء، يكون الدفع، تكون النسبة الإرسالية وجوبية. ومن هنا يكون من المعقول وضع الصيغة لخصوص النسبة الإرسالية المتولدة عن الإرادة الشديدة. ومن هنا يكون من المعقول وضع الصيغة لخصوص النسبة الإرسالية المتولدة عن الإرادة الشديدة. إذن صيغة الأمر تدل تصورا على النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة. لاحظ صيغة الأمر هي دال والنسبة الإرسالية هي مدلول، دال ومدلول، كما نقول لفظ ومعنى. الدال اللفظ أو بمثابة اللفظ عندي صيغة الأمر، والمعنى المدلول هو النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة. إذن صيغة الأمر تدل تصورا على النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة ومقتضى التطابق. لاحظ إذن صيغة الأمر تدل تصورا، لاحظ هنا ضع تصورا بين قوسين، ضع خطا تحت تصورا حتى تعرف الكلام في التصور، في الصور، صورة لفظ وصورة معنى. عندي صيغة أمر أي صورة صيغة الأمر أي صورة الدال، وعندي نسبة إرسالية متولدة عن إرادة شديدة أي صورة النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة، أي في مقام التصور، في المدلول التصوري وليس في المدلول التصديقي. إذن نقول إذن صيغة الأمر تدل تصورا، تصورا تدل تصورا على النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة. هنا نريد أن ننقل الكلام من التصور إلى التصديق، نقول ومقتضى التطابق، هذا الذي قلنا عنه سابقا وذكرناه سابقا، التطابق بين هذا الأصل العقلائي، وهو التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. ومقتضى التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي يكشف عن وجود إرادة شديدة لدى المتكلم الآمر. لاحظ إذن عندي إرادة شديدة تصورا في الصورة في المعنى الموضوع له، ومقتضى التطابق بين المراد الجدي أو بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية إذن تصديقا أيضا توجد إرادة شديدة. إذن المتكلم عنده أو فيه أو تتحقق فيه إرادة شديدة عند المتكلم عند الأمر. من أين عرفت هذه الإرادة الشديدة؟ نقول هذه الإرادة عرفتها من التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. في المدلول التصوري يوجد إرادة تصورا وهي من المعنى الموضوع له، أو هي المنشأ الذي تنشأ منه النسبة الإرسالية وينشأ منه الإرسال، والصيغة وضعت لهذا الإرسال الذي منشأه من إرادة شديدة. إذن الإرادة الشديدة في المعنى الموضوع له تصورا، فإذن هي وفي التطابق ومن التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي، إذن يثبت عندي إرادة شديدة تصديقا لدى الآمر وفي نفس الآمر وهو المتكلم. إذن نقول القول الأول الوضع، القول الأول الوضع، نقول تكون الدلالة على أساس الوضع، حيث أن صيغة الأمر وضعت لمعنى الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه. وقيل أن هذا القول غير تام، لأن النسبة الإرسالية لا تتحصص إلى حصتين وجوبية واستحبابية حتى يقال أن الصيغة موضوعة للحصة الوجوبية، لكن يقال أن الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، لكنه بلحاظ منشئه فانه ينقسم الى حصتين، لاحظ، لكن يقال ان الارسال والالقاء والدفع بلحاظ ذاته فانه لا ينقسم الى حصتين، لكنه بلحاظ منشئه فانه ينقسم الى حصتين، لانه قد ينشا الارسال من اراده ضعيفه وقد ينشا الارسال من اراده شديده. لاحظ، قرر هذه كما قلنا اشكال ودفع الاشكال. الدفع قلنا بهذا اللفظ بهذا المعنى الذي نذكره الآن، لكن يقال إن الإرسال بين قوسين والإلقاء والدفع، إن الإرسال والإلقاء والدفع بلحاظ ذاته فإنه لا ينقسم إلى حصتين، فإنه لا ينقسم إلى حصتين، لكنه بلحاظ منشئه فإنه ينقسم إلى حصتين، لأنه قد ينشأ الإرسال أو النسبة الإرسالية من إرادة ضعيفة وقد ينشأ الإرسال من إرادة شديدة، ومن هنا يكون من المعقول وضع الصيغة لخصوص النسبة الإرسالية المتولدة عن الإرادة الشديدة. إذن صيغة الأمر تدل تصورا على النسبة الإرسالية المتولدة عن إرادة شديدة، ومقتضى التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي يكشف عن وجود إرادة شديدة لدى المتكلم الآمر. انتهى القول، نكتفي يعني بهذا المقدار من الكلام عن القول الأول وهو الوضع. القول الثاني حكم العقل، ونحن كان عندنا إشارة إلى الوضع وحكم العقل والإطلاق ومقدمات الحكمة في مادة الأمر، نرجع إلى المطالب السابقة ونعرف أيضا بعض التفصيل الذي لم نتطرق إليه في هذا المقام. هذا القول الأول الوضع. القول الثاني حكم العقل، وحكم العقل كما بينا في مادة الأمر غير تام، حيث ذكرنا هناك في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، النقطة الرابعة ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب، ملاك الدلالة على الوجوب، فقلنا منشأ وملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب اختلفت الأقوال إلى ثلاثة، تكون الدلالة على أساس الوضع، الدلالة على أساس حكم العقل، و الدلالة على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. الوضع، الدلالة على أساس الوضع للمشهور حكم العقل مدرسة النائيني أي سيد الخوئي، والإطلاق ومقدمات الحكمة المحقق العراقي. وذكرنا هناك بأن الوضع يثبت، ودليل الوضع يثبت هو التبادر مع إبطال القولين الآخرين. والقول الثاني هو الدلالة على أساس حكم العقل، هذا ذكرناه في مادة الأمر، حيث قال المحقق النائيني أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، بل أن الدليل اللفظي أي مادة الأمر مدلوله هو الطلب، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني ولا يقترن بالترخيص في المخالفة، فإن العقل يحكم بلزوم امتثاله وطاعته، وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه فيتصف بالوجوب. وسجلنا بعض الردود هنا، قلنا أن مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص فهذا لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأن قلنا هناك لأنه إذا صدر طلب من مع عدم اقترانه بالترخيص لكن المكلف اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، صدر أمر مع عدم اقترانه بالترخيص لكن يعلم المكلف بأنه الملاك غير لزومي، فهنا العقل يحكم بعدم لزوم الامتثال، أو أن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، لاحظ، طلب مع عدم اقترانه بالترخيص والعقل لا يحكم بلزوم الاقتران، مع العلم أنتم تقولون العقل يحكم بلزوم الاقتران بلزوم الامتثال إذا لم يقترن بالترخيص، إذا صدر طلب مع عدم اقترانه بالترخيص تقولون العقل يحكم بلزوم الامتثال، بينما هنا نقول إذا صدر طلب مع عدم اقتراني بالترخيص، لكن المكلف اطلع عن طريق آخر، اطلع على أن الملاك غير لزومي، فهنا العقل لا يحكم بلزوم الامتثال. إذن هذا يعني أن حكم العقل له منشأ يرجع إلى مرحلة الملاك، وعلينا أن نعرف الملاك هل هو ملاك لزومي أو غير لزومي. والخطاب هو الكاشف عن الملاك، إذن الخطاب هو المبرز وهو الكاشف عن الملاك والإرادة. وأيضا ذكرنا من الإشكالات التي تسجل بأن الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل أصحاب هذا القول. وأيضا من الإشكالات التي سجلت أن المبنى، أي كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به، يستلزم أن يكون الكلام في المنجزية، أي في الوجوب الذي تنجز على المكلف، في الوجوب الذي علمه المكلف وأحرزه المكلف، وهذا خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الوجوب الواقعي وليس في الوجوب التنجيزي، أي الكلام في الوجوب الواقع الذي يشترك فيه الجاهل والعالم وليس في المنجزية التي لا تشمل الجاهل. هذا كلام ذكرناه هناك في الدليل على الدليل الذي طرحه أصحاب القول بأن المنشأ والملاك على أساس حكم العقل، أو على من يقول بأن كيفية الدلالة تكون بحكم العقل. هذا الرد عليهم على نحو الإجمال نحن ذكرناه هناك، ومجرد رجعنا إلى ما ذكرناه هناك وذكرناه لكم الآن. هذا القول الثاني، حكم العقل وهو غير تام، وكما بينا في مادة الأمر، الكلام الآن في الجهة الثانية في صيغة الأمر. إذن القول الثاني، حكم العقل وهو غير تام كما بينا، وكما بينا في مادة الأمر. القول الثالث، الإطلاق ومقدمات الحكمة. ذكرنا أيضا هنا قالوا بأن مادة الأمر تدل على الوجوب على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهنا تقريبات ذكرنا منها بعض التقريبات. ذكرنا التقريب الأول للعراقي، قال بأن الأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر يدل على إرادة المولى وطلبه، وإرادة المولى إما شديدة كما في الواجبات أو ضعيفة كما في المستحبات، وأن شدة الإرادة من سنخها، أي من سنخ الإرادة، فهي لا تزيد على الإرادة بشيء، إذن هي من سنخها فلا تزيد على الإرادة بشيء، إذن لا تحتاج إلى مؤونة لبيانها. أما ضعف الإرادة فليست من سنخ الإرادة، فهي تعني عدم المرتبة الشديدة. رابعا، هذه ذكرت في خطوات، وبالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة، لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها، أي حد الإرادة الشديدة، لا يحتاج إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة. أما الإرادة الضعيفة فهي تزيد بحدها على حقيقة الإرادة، فلو كانت الإرادة الضعيفة هي المرادة والمعبر عنها بالأمر، لكان اللازم أن ينصب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر، لا يدل إلا على ذات الإرادة. هذا كان القول أو التقريب الأول للقول بأن الدلالة على الوجوب على أساس الإطلاق و مقدمات الحكمة، أو أن ملاك الوجوب هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، قلنا فيه مقدمة أولى وفيه مقدمة ثانية. طبعا سجلنا الرد على التقريب الأول، وهذا التقريب الثاني أيضا سجلنا الرد عليه. التقريب الثاني المقدمة الأولى، الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب، لأن ذلك الطلب ثابت أيضا في المستحبات، بل لا بد من وجود عناية زائدة. فالوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في الترك، بينما الاستحباب هو عبارة عن الطلب مع الترخيص في الترك. أي الوجوب متميز بقيد عدمي، والاستحباب متميز بقيد وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كلما كان الكلام مافيا بحيثية مشتركة وتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، فإنه يتعين بالإطلاق ومقدمات الحكمة يتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى. أي أن إذا كان المميز أمر عدمي، إذا كان المميز أمرا عدميا، فإنه يتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى، أي المميز بأمر عدمي. وذلك أي نقول فإنه يتعين بالإطلاق والحمل على الحقيقة الأولى المميزة بأمر عدمي، وذلك لأن الأمر العدمي لا مؤونة فيه بحسب النظر العرفي، فلا يوجد خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه ومراده بكلامه، لأن المميز إذا كان أمرا عدميا فكأن هذه الحقيقة الأولى لا تزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. وأيضا قلنا يرد على هذا القول الثاني وانتهينا منه في مادة الأمر. التقريب الثالث ذكرناه هناك، قلنا خاص بصيغة الأمر وليس في مادة الأمر، حيث قلنا هناك أولا إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، والإرسال والدفع ثانيا، والإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم، أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. ثالثا أصالة التطابق، هذا الذي ذكرناه هنا، نقول أولا صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم، أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك، هذا في التصور وهذا في التصور. نأتي إلى الخطوة الثالثة، نقول أصالة التطابق بين المدلول التصوري الذي ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل في أولا وثانيا، أي ثبت فيه الإرسال والدفع وثبت فيه سد تمام أبواب العدم، هذا أيضا موجود في المدلول التصديقي للتطابق، لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكمين يشتمل على سد تمام أبواب العدم، يعني كما أن سد تمام أبواب العدم تصورا، هنا يثبت عندي سد تمام أبواب العدم تصديقا. إذن نقول أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص والمخالفة. وقلنا يرد عليه كذا ولكن يقال كذا، يعني إن قلت يرد عليه يقال أو قلت يمكن دفع الرد بأحد وجهين، كما بينا في الدرس كما بينا في الدروس السابقة في مادة الأمر. الآن يكفي في المقام أن نشير بعض الإشارات بما يخص القول الثالث. القول الثالث الإطلاق ومقدمات الحكمة، نقول إن الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي تعيين الطلب الشديد الذي هو الوجوب. قيل إن هذا القول غير تام، وذلك لأن الصيغة مفادها هو النسبة الإرسالية والدفعية، قيل إن هذا القول غير تام وذلك لأن الصيغة مفادها هو النسبة الإرسالية والدفعية، والإرسال والدفع لا ينقسم إلى شديد وضعيف حتى نعين مرتبته الشديدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما الطلب ينقسم إلى شديد وضعيف. فالإرسال والدفع ليس كالطلب. واضح هذا الإشكال؟ إذن هذا هو القول الثالث، وهذا تقريب من التقريبات التي يمكن أن تطرح للقول الثالث، وفي القول الثالث الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نقول إن الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي تعيين الطلب الشديد الذي هو الوجوب. قيل إن هذا القول غير تام، وذلك لأن الصيغة مفادها هو النسبة الإرسالية والدفعية، والإرسال والدفع لا ينقسم إلى شديد وضعيف حتى نعين مرتبة أو نعين مرتبته الشديدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما الطلب ينقسم إلى شديد وضعيف. فالإرسال والدفع ليس كالطلب. لاحظ الطرح هنا يختلف عن الطرح في مادة الأمر، لأننا تقدمنا في البحوث وتعمقنا في بعض الشيء، أو تعمقنا فيها بعض الشيء، فهنا الطرح اختلف عن الطرح هناك. إذن الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي تعيين الطلب الشديد الذي هو الوجوب، فسجل الإشكال. قيل إن هذا القول غير تام، وذلك لأن الصيغة مفادها والنسبة الإرسالية والدفعية، والإرسال والدفع لا ينقسم إلى شديد وضعيف حتى نعين مرتبته الشديدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما الطلب ينقسم إلى شديد وضعيف. فالإرسال والدفع ليس كالطلب، والصيغة لا تدل على الطلب، تدل على النسبة الإرسالية والدفعية، وهذه النسبة الإرسالية والدفعية لا تنقسم إلى شديدة وضعيفة، والإرسال والدفع لا ينقسم إلى شديد وضعيف. لاحظ كيف سيجيب. الشيء الأول، نحن خلال البحوث السابقة ماذا قلنا؟ وصلنا إلى هذه النتيجة، صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية والنسبة الإرسالية زائدا كما يسمى بالرياضيات، النسبة الإرسالية والإرادة. وقلنا إذا كانت الإرادة عين الطلب، فإذا تدل على النسبة الإرسالية والطلب. وإذا قلنا الإرادة ليست عين الطلب، قلنا هو نفس الصيغة هي مصداق للطلب، إذن تدل على الطلب. إذن صيغة الأمر تدل على الطلب، أما كمفهوم أي صيغة الأمر موضوعة لمعنى الطلب، أي للنسبة الإرسالية وللطلب، أي للإرادة، والإرادة نفس الطلب، أو موضوع للنسبة الإرسالية وهي مصداق للطلب، أي نفس الصيغة هي مصداق للطلب، إذن تدل على الطلب بأنها مصداق للطلب. وأنت أيها المستشكل تقول الطلب ينقسم إلى شديد وضعيف، إذن هي تدل على الطلب، إذن تنقسم إلى شديد وضعيف وانتهى الأمر. لاحظ بهذا اللحاظ، بلحاظ أن صيغة الأمر تدل على الطلب، فهي تقسم إلى شديدة وضعيفة، إلى طلب شديد وطلب ضعيف، فهي تعين الطلب الشديد الذي هو الوجوب. إذن هذا القيل، هذا الإشكال يرد عليه، نقول لكن يقال أولا قد بينا سابقا أن صيغة الأمر تدل بالملازمة على الإرادة والطلب تصورا، قلنا تصورا تدل على الإرادة والطلب، و بالتطابق بين التصور والتصديق يثبت أيضا الطلب والإرادة عند المتكلم عند الآمر. يقول لكن يقال قد بينا سابقا أن صيغة الأمر تدل بالملازمة على الإرادة والطلب تصورا، فيمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا في التصور، فنجريها، نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظها، بلحاظ الإرادة والطلب التصوري، فيثبت تصديقا، فتثبت الإرادة والطلب تصديقا. طبعا نحتاج إلى أن نضم مقدمات أخرى. يعني تصور أن تدل على الطلب، والطلب نحتاج إلى أن نبين بأنه طلب ينقسم إلى شديد وضعيف، وحسب الأطروحات السابقة التي طرحت في مادة الأمر الشديد مثلا نقول من سنخه، من جنسه، من سنخه، والضعيف ليس من السنخ وليس من سنخه، فالضعيف يحتاج إلى مؤونة وذاك لا يحتاج إلى مؤونة، أو نقول هذا قيد عدمي وهذا قيد وجودي، والقيد العدمي لا يحتاج إلى مؤونة والقيد الوجودي يحتاج إلى مؤونة. أو نقول إذا كان تردد الأمر بين حقيقة المميز لها أمر عدمي والقيد لها هو أمر عدمي، والحقيقة الأخرى المميز لها والقيد لها هو قيد وجودي، فيتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى المميزة بأمر عدمي، لأن الأمر العدمي لا مؤونة فيه. الخلاصة أننا نريد أن نقول يوجد تفصيل في الكلام، لكن الآن نريد أن نوصل أفكار، خلاصة أفكار، نريد أن ننمي الذهن عند المتكلم والمتحدث وعند السامع، عند المتلقي، نريد أن ننمي الذهنيات لمعرفة النكات المختلفة في المقام. في هذا المقام، في هذا البحث، في هذا الدرس نعطي شيئا، وأعطينا في دروس سابقة أيضا بعض الأشياء، وهكذا نستفيد ونجمع، وتبقى جهود كل إنسان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في الخوض في هذا العلم وهذه العلوم. إذن نقول: لكن يقال قد بينا سابقا أن صيغة الأمر تدل بالملازمة على الإرادة والطلب تصورا، فيمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظها فتثبت تصديقا. ثانيا، أن الإطلاق ومقدمات الحكمة، الشيء الآخر الذي نريد أن نبين للرد على صاحب الإشكال، للرد على صاحب القيل، نقول له إن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا نجريها بلحاظ المدلول التصوري، لا نجريها بلحاظ المدلول التصوري، لا، بل نجريها بلحاظ المدلول التصديقي ابتداء، حيث نجريها لتشخيص المدلول التصديقي ابتداء. يعني صيغة الأمر، هذا الذي بيناه قبل قليل، صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية والإرادة، بعد هذا قلنا هل الإرادة عين الطلب أو ليست عين الطلب؟ ألم نقل هذا؟ نعم قلنا. نقول إذن صيغة الأمر تدل تصورا على الإرسال والإرادة، على النسبة الإرسالية والإرادة، والمدلول التصديقي بالتأكيد هو إرادة، هو الإرادة، وصيغة الأمر إذن في مرحلة المدلول التصديقي تدل على الإرادة على كل حال. يعني دائما جدا نستكشف ونعرف ونستدل على وجود إرادة في نفس المتكلم. لماذا أصدر صيغة الأمر؟ إذن هو يريد، لنبقى مع الإرادة. إذن توجد إرادة أو لا توجد إرادة في المدلول التصديقي؟ توجد إرادة في المدلول التصديقي. إذن لا ننظر إلى المدلول التصوري، ننظر إلى المدلول التصديقي، يوجد إرادة أو لا يوجد؟ يوجد إرادة. هنا نقول بلحاظ هذه الإرادة، بلحاظ الإرادة في مرحلة المدلول التصديقي نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي نقول هذه الإرادة هل هي إرادة شديدة؟ هل هذه الإرادة التي هي عين الطلب، هل هذا الطلب هو طلب شديد؟ نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة فيثبت عندي الإرادة الشديدة حسب التقريبات التي ذكرت في مادة الأمر. إذن نقول القول الثالث: الإطلاق ومقدمات الحكمة. لاحظ، يعني يوجد نكتة جديدة في هذا القول، في هذا المقام، في صيغة الأمر ذكرت هنا. نقول الإطلاق، يعني عندما نريد أن نطرح نحن المفروض المطلب كاملا، لكننا فصلنا ذكرنا ما يفيد في مقام مادة الأمر، وهنا أكملنا ما نعتقد بفائدته أيضا ذكرناه في هذا المقام. إذن نقول القول الثالث: الإطلاق ومقدمات الحكمة. إن الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي تعيين الطلب الشديد الذي هو الوجوب. قيل إن هذا القول غير تام، وذلك لأن الصيغة مفادها هو النسبة الإرسالية والدفعية، والإرسال والدفع لا ينقسم إلى شديد وضعيف حتى نعين مرتبة حتى نعين مرتبته الشديدة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما الطلب ينقسم إلى شديد وضعيف. فالإرسال والدفع ليس كالطلب. نقول له: كلامك إن تم فهو يتم بالفرق بين الإرسال والطلب، لكن نقول صيغة الأمر تدل على الإرسال وتدل على الإرادة. لاحظ، والإرادة تكون شديدة وضعيفة، والطلب والإرادة إذا كانت عين الطلب تكون شديدة وضعيفة. إذن نقول: لكن يقال أولا قد بينا سابقا أن صيغة الأمر تدل بالملازمة على الإرادة والطلب تصورا، فيمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظها، بلحاظ الإرادة والطلب تصورا فتثبت تصديقا. بل نقول لك أكثر من هذا: ثانيا ممكن أن نجري هذا بلحاظ المدلول التصديقي. نقول ثانيا: إن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا نجريها بلحاظ المدلول التصوري، بل نجريها بلحاظ المدلول التصديقي ابتداء، حيث نجريها لتشخيص المدلول التصديقي ابتداء، والمدلول التصديقي فيه إرادة وليس فيه إرادة، يكشف عن الإرادة، عن مراد المتكلم، عن مراد الأمر، والمدلول التصديقي هو الإرادة. وصيغة الأمر في مرحلة المدلول التصديقي تدل على الإرادة على كل حال. إذن يصح جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ المدلول التصديقي لإثبات الإرادة الشديدة والطلب الشديد، وانتهى الأمر. وإلى هنا نكتفي في ذكر ما يتعلق بالنقطة الثانية: كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. إذن الآن صار عندي ممكن أن نقول بأن دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالوضعي، لأننا سجلنا القيل ورددنا عليه في الوضع في القول الأول، وممكن أن تكون بناء على الإطلاق ومقدمات الحكمة كما بينا. نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة: الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. إذن دلالات صيغة الأمر عندي: النقطة الأولى دلالتها على الطلب، انتهينا منها. النقطة الثانية: كيفية دلالتها على الوجوب، أيضا انتهينا منه. النقطة الثالثة: الجمل الخبرية في مقام الإنشاء، والطلب هو إنشاء. النقطة الثالثة: إذن عندي الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء وفي المقام المستعملة في الطلب، الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. نقول: يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب. نستعمل جملة خبرية في مقام الإنشاء في مقام الطلب إذا قامت قرينة على ذلك، سواء قرينة مقالية أم حالية أم مقامية. والكلام يكون في مرحلتين: المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب، وبعد هذا نتحدث عن الدلالة على الوجوب. كيف تدل الجملة الخبرية؟ هذه الجملة هي جملة خبرية، كيف تدل على الوجوب؟ أولا الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب، وبعد هذا الجملة الخبرية كيف تدل على الوجوب، وهي جملة خبرية وليست جملة إنشائية، والطلب هو إنشاء. إذن نقول: النقطة الثالثة: الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب إذا قامت قرينة على ذلك، سواء قرينة مقالية أو حالية أو مقامية. والكلام في مرحلتين: تفسير الدلالة على الطلب، وبعد ذلك دلالتها على الوجوب. المرحلة الأولى: تفسير الدلالة على الطلب، وهنا مسلكان. المسلك الأول: لاحظ يعني من أمثلة هذا بعتك الكتاب، بعت جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء. يعيد الصلاة جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء أي طلب الإعادة، وهناك إنشاء البيع، إيقاع وتحقيق البيع. إذن هذه جملة خبرية استعملت في الطلب. كيف نفسر دلالة هذه الجملة الخبرية على الطلب؟ الكلام قلنا في مرحلتين، المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، والمرحلة الثانية الدلالة على الوجوب. المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، وهنا مسلكان. المسلك الأول قالوا استعملت في نفس معناها، الجملة الخبرية استعملت في نفس معناها، ذهب صاحب الكفاية ومن تابعه من أن الجملة الخبرية في المقام، هذه التي استعملت في مقام الطلب، أن هذه الجملة الخبرية من أن الجملة الخبرية في المقام مستعملة في نفس معناها الموضوع له. الجملة الخبرية وضعت لمعنى موضوع، للمعنى لمعنى في الجملة الخبرية نفس المعنى استعملت فيه في مقام الإنشاء، عندما استعملت في مقام الإنشاء وفي الطلب. أي وما هو المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية؟ وضعت الجملة الخبرية أن النسبة الصدورية الخبرية كما بينا هناك وأشرنا إليها في محاضرات سابقة، إذن هي استعملت في نسبة صدورية، نسبة خبرية صدورية، نسبة صدورية خبرية. وهي في مقام الطلب أيضا استعملت في نفس النسبة الصدورية الخبرية. إذن نقول المسلك الأول استعملت في نفس معناها، ذهب صاحب الكفاية ومن تابعه من أن الجملة الخبرية في المقام مستعملة في نفس معناها الموضوع له، أي أنها استعملت في النسبة الصدورية الخبرية، مثل أعاد الصلاة، يعيد الصلاة، فإنها مستعملة في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج، نسبة صدورية. أما الطلب فيستفاد على أساس إحدى النكات. إذن إذا هي موضوعة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء في مقام الطلب موضوعة في نفس معناها ومستعملة في نفس معناها وهو النسبة الصدورية، فمن أين نستفيد الطلب؟ أما الطلب فيستفاد على أساس إحدى نكات، النكتة الأولى والنكتة الثانية والنكتة الثالثة وأيضا النكتة الرابعة. ويأتي الكلام في هذه النكات وبعد ذلك المسلك الثاني للسيد الخوئي، وثم ندخل في المرحلة الثانية، ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.